وأنا أعلم أن أقواما يتهمون الشيخ بالإرجاء، فكيف لا يتهمونه في تصحيحه وتضعيفه
بالإرجاء الذي يزعمونه، بالإرجاء الذي يزعمونه؟ كما قال أيوب رحمه الله تعالى: أنا أكبر من دين المرجع. وأما الصغار الأغمار والناشئة الأغرار فليتقيأوا ما شاءوا وليقذفوا بنتن أفواههم من شاءوا من العلماء الربانيين في الإرجاء الذي يزعمونه.
ابتدع الناس في النصف من شعبان وفي ليلته من البدع ما لم ينزل الله به من سلطان ولا أرشد إليه أحد من السلف، وإنما جد ذلك مما أدخله الشيطان على الأمة ليحرفها عن الصراط المستقيم. وغالى أقوام في الجانب الآخر فقالوا إنه لم يصح في ليلة النصف من شعبان حديث يساوي سماعه، لم يصح فيها شيء، كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم، وذكره الشيخ القاسمي رحمه الله فيما يتعلق ببدع المساجد. ولكن ليس الأمر كما قال، كما سيأتي من حكاية كلام الشيخ ناصر رحمة الله عليه، لا صحة في ليلة النصف. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يطلع الله تبارك وتعالى إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. قال الشيخ رحمه الله في السلسلة الصحيحة: حديث صحيح روي عن جماعة من الصحابة من طرق مختلفة يشد بعضها بعضا، وهم معاذ بن جبل وأبو ثعلبة الخشني وعبد الله بن عمرو وأبو موسى الأشعري وأبو هريرة وأبو بكر الصديق وعوف بن مالك وعائشة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقد ذكر طرق الحديث واستقصى ذلك مستقرئا في اتباعه إياه رحمة الله عليه. قال: وجملة القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح بلا ريب، والصحة تثبت بأقل منها عددا ما دامت سالمة من الضعف الشديد كما هو الشأن في هذا الحديث. فما نقله الشيخ القاسمي رحمه الله تعالى في إصلاح المساجد عن أهل التعديل والتجريح أنه ليس في فضل ليلة النصف من شعبان حديث يصح، ليس مما ينبغي الاعتماد عليه. ولئن كان أحد منهم أطلق مثل هذا القول فإنما أوتي من قبل التسرع وعدم بذل المجهود لتتبع الطرق على هذا النحو الذي بين يديه، يعني ما تتبع به هو رحمة الله عليه من تتبع واستقراء لطرق الحديث حتى جمعها ثم سلط عليها أضواء البحث الحديثي فوصل إلى تلك النتيجة، وأن الحديث لا ريب أنه صحيح ولا شك في ذلك ولا مرية فيه. وأنا أعلم أن أقواما يتهمون الشيخ بالإرجاء فكيف لا يتهمونه في تصحيحه وتضعيفه؟ وهؤلاء الحمقى الذين يتهمون الشيخ بالإرجاء معلوم أنهم من الخوارج، فلا ينظر إليهم عاملهم الله بعدله، وإنما يريدون أن يسخطوا شيوخنا وأئمتنا من أجل أن يصار إلى أهل البدع وإلى أعلامهم المنصوبة في الحمأة المسنونة من أجل أن يتبعوا في بدعتهم، ومن أجل أن يصدف الناس عن الصراط المستقيم والسبيل القويم.
أنا أكبر من دين المرجع.
إن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يرميه من يرميه بالإرجاء ظلما وجورا وطغيانا وعدوانا، مع أن الشيخ رحمه الله يقرر أن الإيمان يزيد وينقص ومن ثم فليس شيئا واحدا لا يتجزأ. ويقرر رحمه الله تعالى صحة الاستثناء، ويقرر أن الأعمال من الإيمان، وحقق الكتب التي تقرر الإيمان على طريقة السلف الأبرار من أهل الحديث، فحقق كتاب الإيمان لابن أبي شيبة، وكتاب الإيمان لأبي عبيد، وكتاب الإيمان لشيخ الإسلام، وفي جلسة علمية مسجلة برقم 43700 قرأت عليه فتوى للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في تكفير الساب والمستهزئ، فأقرها وبين أنه بهذا يدين الله تعالى. وفي جلسة علمية مسجلة بعنوان التحرير لمسائل التكفير قرر بوضوح أن الكفر يكون بالفعل كالسجود للصنم وإلقاء المصحف في القاذورات، وبالقول كالاستهزاء وسب الله والرسول. كما قرر أن أنواع الكفر 6: تكذيب وجحود وعناد وإعراض ونفاق وشك. وقرر أن المرجئة هم الذين حصروا الكفر في التكذيب بالقلب فقط، وقرر أن المرجئة هم الذين حصروا الكفر في التكذيب بالقلب فقط. وقالوا يعني المرجئة كل من كفره الله فلانتفاء التصديق في القلب للرب، قالوا هذا. وقرر الشيخ أن تارك الصلاة إذا وضع تحت السيف ودعي إلى الصلاة فلم يصلي حتى قتل أنه يموت كافرا. والشيخ رحمه الله يرى أن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا لا جحدا مؤمن فاسق عاص، وكفره كفر عمل لا ينقله هذا عن الملة، وهذا ما ذهب إليه علماء السلف من أمثال مالك والشافعي ومكحول والزهري وحماد بن زيد وأبي حنيفة وأصحاب الرأي، وهو المشهور عن جمهور المتأخرين، بل إن الحنابلة أو جمهور الحنابلة يذهبون إلى هذا القول، وهو اختيار أبي محمد المقدسي رحمه الله في المغني، حيث إن الحنابلة خرجوا عن الإمام أحمد فيه قولا بقتل الإمام له حدا، أي يقتل الإمام تارك الصلاة كسلا يقتله حدا، وهذا لا يتم بناؤه إلا على القول بعدم التكفير. والخلاف في هذه المسألة معروف بين كثير من طوائف أهل العلم سلفا وخلفا، ولم يرد عنهم تبديع أحد به ولا إطلاق وصف الإرجاء عليه، بل من فعل ذلك وأطلق ذلك وخرج على إجماع العلماء سلفا وخلفا فإنه يكون قد أتى بمحدث. وهذه مسألة خيالية افتراضية، مسألة خيالية افتراضية محضة لم تقع في تاريخ الإسلام كله، ولا تتعلق هذه المسألة بالاعتقاد إلا من جهة نفي كون الأعمال داخلة في الإيمان كما هو دين المرجع. فأما الذي يقول إن الصلاة من الإيمان وإن العمل من الإيمان ثم يقول إن تارك الصلاة لا يكفر كفرا أكبر كيف يكون مرجئيا؟ وأما من يقول بأن الأعمال من الإيمان إلى غير ذلك من أصول أهل السنة المخالفة لعقائد المرجئة فكيف يرمى بالإرجاء؟ والقول بأن تارك الصلاة كسلا وتهاونا يقتل حدا هو قول جماهير أهل العلم بما كاد يكون إجماعا وليس بإجماع، ولكنه لكثرة القائلين به كاد يكون إجماعا، كما قرر ذلك العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى بالإرجاء الذي يزعمونه ومنه تعلم أن عقيدة أهل السنة في الإيمان مجانبة لعقيدة المرجئة، ومنه تعلم أن عقيدة المرجئة وأن مذهب المرجئة من أخطر شيء يكون على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن أهل السنة والجماعة وأن أهل الحديث والأثر وأن الذين يسيرون خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويتبعون الصحابة بإحسان ومن تبعهم، تعلموا أن هؤلاء ليسوا من دين المرجئة في شيء، بل هم كما قال أيوب رحمه الله تعالى: أنا أكبر من دين المرجئة. وأما الصغار الأغمار والناشئة الأغرار فليتقيأوا ما شاءوا وليقذفوا بنسم أفواههم من شاءوا من العلماء الربانيين بالإرجاء الذي يزعمونه. وأمثال هؤلاء كما هو معلوم لم يسلم منهم عصر، ولم يخلو منهم مصر، ولم ينجو منهم عالم، بل كلما زاد الإيذاء للعالم من أمثال هؤلاء كانت دلالة واضحة وعلامة فارقة أنه على الحق سائر وأنه إلى الحق صائر. وأما أمثال هؤلاء فنسايات في مجرى تيار نهر التاريخ، ما أسرع ما يذهبون بددا ويتفرقون مزقا، ويبقى الصالح ويبقى الحق ويبقى الخير ويذهب الزبد جفاء. وعلماؤنا رحمة الله عليهم كانوا أوعى الناس بأمثال هذه المضائق، وكانوا أتقى الناس لله تبارك وتعالى أن يغرروا بالأمة، وقد حملهم الله رب العالمين العلم الصحيح فعلموا وبينوا. والأمة مدينة لمثل هذا العلم الشامخ، مدينة أبناؤها مدينون لهذا العلم الشامخ في معرفة النهج الصحيح والمنهج السوي، فقد سار عليه من قديم رحمة الله عليه. مدينة بنفس الدخيل عن سنة النبي النبيل صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيقظ فيها نهضة وكان فيها مجددا، فجزاؤه أن يأتي أمثال هؤلاء لكي يتهموه بأنه على مذهب الجهم بن صفوان مرجئي. فلا شاحت الوجوه، ويا ويحه من تطاول على أعراض أهل العلم الربانيين، والله الموعد، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأنا أعلم أن أقواما يتهمون الشيخ بالإرجاء فكيف لا يتهمونه في تصحيحه وتضعيفه بالإرجاء الذي يزعمونه، بالإرجاء الذي يزعمونه. كما قال أيوب رحمه الله تعالى: أنا أكبر من دين المرجع. وأما الصغار الأغمار والناشئة الأغرار فليتقيأوا ما شاءوا وليقذفوا بنسم أفواههم من شاءوا من العلماء الربانيين في الإرجاء الذي يزعمونه. ابتدع الناس في النصف من شعبان وفي ليلته من البدع ما لم ينزل الله به من سلطان ولا أرشد إليه أحد من السلف، وإنما جد ذلك مما أدخله الشيطان على الأمة ليحرفها عن الصراط المستقيم. وغالى أقوام في الجانب الآخر فقالوا إنه لم يصح في ليلة النصف من شعبان حديث يساوي سماعه، لم يصح فيها شيء، كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم، وذكره الشيخ القاسمي رحمه الله فيما يتعلق ببدع المساجد. ولكن ليس الأمر كما قال، كما سيأتي من حكاية كلام الشيخ ناصر رحمة الله عليه. لا صح في ليلة النصر، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يطلع الله تبارك وتعالى إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. قال الشيخ رحمه الله في السلسلة الصحيحة: حديث صحيح روي عن جماعة من الصحابة من طرق مختلفة يشد بعضها بعضا، وهم معاذ بن جبل وأبو ثعلبة الخشني وعبد الله بن عمرو وأبو موسى الأشعري وأبو هريرة وأبو بكر الصديق وعوف بن مالك وعائشة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقد ذكر طرق الحديث واستقصى ذلك مستقرئا في اتباعه إياه رحمة الله عليه. قال: وجملة القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح بلا ريب، والصحة تثبت بأقل منها عددا ما دامت سالمة من الضعف الشديد كما هو الشأن في هذا الحديث. فما نقله الشيخ القاسمي رحمه الله تعالى في إصلاح المساجد عن أهل التعديل والتجريح أنه ليس في فضل ليلة النصف من شعبان حديث يصح ليس مما ينبغي الاعتماد عليه، ولئن كان أحد منهم أطلق مثل هذا القول فإنما أوثي من قبل التسرع وعدم بذل المجهود لتتبع الطرق على هذا النحو الذي بين يديه، يعني ما تتبع به هو رحمة الله عليه من تتبع واستقراء لطرق الحديث حتى جمعها ثم سلط عليها أضواء البحث الحديثي فوصل إلى تلك النتيجة، وأن الحديث لا ريب أنه صحيح ولا شك في ذلك ولا مرية فيه. وأنا أعلم أن أقواما يتهمون الشيخ بالإرجاء، فكيف لا يتهمونه في تصحيحه وتضعيفه؟ وهؤلاء الحمقى الذين يتهمون الشيخ بالإرجاء معلوم أنهم من الخوارج، فلا ينظر إليهم عاملهم الله بعدله، وإنما يريدون أن يسقطوا شيوخنا وأئمتنا من أجل أن يصار إلى أهل البدع وإلى أعلامهم المنصوبة في الحمأة المسنونة من أجل أن يتبعوا في بدعتهم، ومن أجل أن يصدف الناس عن الصراط المستقيم والسبيل القويم.
أنا أكبر من دين المرجع.
إن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يرميه من يرميه بالإرجاء ظلما وجورا وطغيانا وعدوانا، مع أن الشيخ رحمه الله يقرر أن الإيمان يزيد وينقص، ومن ثم فليس شيئا واحدا لا يتجزأ، ويقرر رحمه الله تعالى صحة الاستثناء، ويقرر أن الأعمال من الإيمان، وحقق الكتب التي تقرر الإيمان على طريقة السلف الأبرار من أهل الحديث، فحقق كتاب الإيمان لابن أبي شيبة، وكتاب الإيمان لأبي عبيد، وكتاب الإيمان لشيخ الإسلام، وفي جلسة علمية مسجلة برقم 43700 قرأت عليه فتوى للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في تفسير الساب والمستهزئ فأقرها، وبين أنه بهذا يدين الله تعالى. وفي جلسة علمية مسجلة بعنوان التحرير لمسائل التكفير قرر بوضوح أن الكفر يكون بالفعل كالسجود للصنم وإلقاء المصحف في القاذورات، وبالقول كالاستهزاء وسب الله والرسول، كما قرر أن أنواع الكفر ستة: تكذيب وجحود وعناد وإعراض ونفاق وشك. وقرر أن المرجئة هم الذين حصروا الكفر في التكذيب بالقلب فقط، وقالوا يعني المرجئة كل من كفره الله فلانتفاء التصديق في القلب للرب. قالوا هذا وقرر الشيخ أن تارك الصلاة إذا وضع تحت السيف ودعي إلى الصلاة فلم يصلي حتى قتل أنه يموت كافرا. والشيخ رحمه الله يرى أن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا لا جحدا مؤمن فاسق عاص، وكفره كفر عمل لا ينقله هذا عن الملة، وهذا ما ذهب إليه علماء السلف من أمثال مالك والشافعي ومكحول والزهري وحماد بن زيد وأبي حنيفة وأصحاب الرأي، وهو المشهور عن جمهور المتأخرين، بل إن الحنابلة أو جمهور الحنابلة يذهبون إلى هذا القول، وهو اختيار أبي محمد المقدسي رحمه الله في المغني، حيث إن الحنابلة خرجوا عن الإمام أحمد فيه قولا بقتل الإمام له حدا، أي يقتل الإمام تارك الصلاة كسلا يقتله حدا، وهذا لا يتم بناؤه إلا على القول بعدم التكفير. والخلاف في هذه المسألة معروف بين كثير من طوائف أهل العلم سلفا وخلفا، ولم يرد عنهم تبديع أحد به ولا إطلاق وصف الإرجاء عليه، بل من فعل ذلك وأطلق ذلك وخرج على إجماع العلماء سلفا وخلفا فإنه يكون قد أتى بمحدث. وهذه مسألة خيالية افتراضية، مسألة خيالية افتراضية محضة لم تقع في تاريخ الإسلام كله، ولا تتعلق هذه المسألة بالاعتقاد إلا من جهة نفي كون الأعمال داخلة في الإيمان كما هو دين المرجع. فأما الذي يقول إن الصلاة من الإيمان وإن العمل من الإيمان ثم يقول إن تارك الصلاة لا يكفر كفرا أكبر، كيف يكون مرجئيا؟ وأما من يقول بأن الأعمال من الإيمان إلى غير ذلك من أصول أهل السنة المخالفة لعقائد المرجئة فكيف يرمى بالإرجاء؟ والقول بأن تارك الصلاة كسلا وتهاونا يقتل حدا هو قول جماهير أهل العلم بما كاد يكون إجماعا وليس بإجماع، ولكنه لكثرة القائلين به كاد يكون إجماعا، كما قرر ذلك العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى بالإرجاء الذي يزعمونه ومنه تعلم أن عقيدة أهل السنة في الإيمان مجانبة لعقيدة المرجئة، ومنه تعلم أن عقيدة المرجئة وأن مذهب المرجئة من أخطر شيء يكون على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن أهل السنة والجماعة وأن أهل الحديث والأثر وأن الذين يسيرون خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويتبعون الصحابة بإحسان ومن تبعهم، تعلم أن هؤلاء ليسوا من دين المرجئة في شيء، بل هم كما قال أيوب رحمه الله تعالى أنا أكبر من دين المرجئة. وأما الصغار الأغمار والناشئة الأغرار فليتقيأوا ما شاءوا وليقذفوا بنتم أفواههم من شاءوا من العلماء الربانيين بالإرجاء الذي يزعمونه. وأمثال هؤلاء كما هو معلوم لم يسلم منهم عصر ولم يخلو منهم مصر ولم ينجو منهم عالم، بل كلما زاد الإيذاء للعالم من أمثال هؤلاء كانت دلالة واضحة وعلامة فارقة أنه على الحق سائر وأنه إلى الحق صائر. وأما أمثال هؤلاء فنسايات في مجرى تيار نهر التاريخ ما أسرع ما يذهبون بددا ويتفرقون مزقا، ويبقى الصالح ويبقى الحق ويبقى الخير ويذهب الزبد جفاء. وعلماؤنا رحمة الله عليهم كانوا أوعى الناس بأمثال هذه المضائق، وكانوا أتقى الناس لله تبارك وتعالى أن يغرروا بالأمة وقد حملهم الله رب العالمين العلم الصحيح، فعلموا وبينوا، والأمة مدينة لمثل هذا العلم الشامخ، مدينة أبناؤها مدينون لهذا العلم الشامخ في معرفة النهج الصحيح والمنهج السوي. فقد سار عليه من قديم رحمة الله عليه، مدينة بنفي الدخيل عن سنة النبي النبيل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أيقظ فيها نهضة وكان فيها مجددا. فجزاؤه أن يأتي أمثال هؤلاء لكي يتهموه بأنه على مذهب الجهم بن صفوان مرجعي، فلا شاحت الوجوه، ويا ويح من تطاول على أعراض أهل العلم الربانيين. والله الموعد، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد.